معكم هموم الناس،
فيه الدروس والعبر
والصبر فيه أساس،
فيه البحر ملا
رب الكرام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جات لي رسالتين، الرسالتين متعارضتين تماما، وكلاهما خلوني افكر ان احنا نعمل هذه الحلقة اهل التقوى. اهل التقوى ابتداء الله سبحانه وتعالى هو اهل التقوى واهل المغفرة، واهل التقوى اصحاب هذا الوصف الشريف اللي هم اعظم الناس واكرم الناس عند ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نبتدي من القصة الأولى. جات لي الرسالة وقالت صاحبة الرسالة كالتالي، قالت: أنا عندي مشكلة كبيرة مع زوجي وأريد أن تتدخل ويجعلك الله سببا في إنقاذ بيت مسلم. أنا أبلغ من العمر كذا، وكنت يعني صرت في طريق ربنا سبحانه وتعالى وطلبت علم وحفظت قرآن وربنا سبحانه وتعالى شرفني بان امشي في طريقه، لكن لما اتجوزت اتفتنت، وكان جوزي مشغول بعمله دايما، وانا كنت بحبه جدا وكنت اتقي الله فيه، لكن الشيطان استدرجني بعد 4 سنين جواز. في يوم دخل من الشغل وبدأت اتكلم معاه وعنفه على تقصيره معايا وانشغاله بعمله واني محفوفة بالفتن، حتى شاء الله ان احدا لا اعرفه ارسل لي رسالة على الفيس وجوزي امامي وكنت بكلمه، فوريته الرسالة من غير ما يطلب وقلت له الفتن حوالي اهي، فاذا به لا يلقي لي بالا ويقوم ينام ولا حول ولا قوة الا بالله. دخل لي الشيطان في اليوم الثاني بعد ان ارسل لي نفس الشخص رسالة تانية، دخل لي من جهة اني اشوف البروفايل بتاعه، لقيته شاب كويس وملتزم فرديت عليه من باب التوبيخ ان انا وبخه انت بتبعت لي ليه والكلام ده وكلام من هذا القبيل، لكن كلمة ورا كلمة بدأت في خيانة جوزي، واصبح الامر ده بالنسبة لي داء خطوة بخطوة، وصل بي الحال الى ما ارجو ان يغفره الله لي. كنت كل يوم ابات وذنوبي، وكان من غضب الله علي انه يسر لي كل شيء لارتكاب المعاصي، التليفون مفتوح والقلب مفتون والشيطان حاضر وجوزي لا ينتبه الا الى التغير في حالي، وما عنديش صحبة صالحة، والشيطان بات يكرهني على كل شيء من هذه الامور، وبات يكرهني كمان في اهلي حتى لا ألجأ اليهم. انا بحكي لك بايجاز، كنت ببات ابكي لزوجي عشان يهتم بيا ولكن لا اجابة، كان ممكن يهتم يوم ويرجع تاني، لا يسألني الى اين اذهب ولا الى اي شيء ثقة منه، ولكن انا كنت مفتونة ان الشيطان بيدخل علي من نقطة ضعفي وان انا مش واثقة من نفسي، وقعدت ابحث عن تقييم من حولي ليا حتى تزيد ثقتي بنفسي. جوزي مش مفوه وما بيعرفش يعني يتكلم، لا يجيد ان يكمل النقص ده عندي بسبب انشغاله دايما بالشغل، وان طباعه غير طباعي، لكن اقسم لك بالله اني كنت ببكي واجلس بالساعات واعلمه بما يقول، واقول له مفيش واحدة تستحمل كده تقول لجوزها قول لي كذا او كذا او كذا. انا لخصت لحضرتك المشكلة ان الشيطان خرب بيتي وخرب قلبي واستهوتني الشياطين، ولما ربنا غضب علي واقترأت عليه ولم اتقيه، ابى الله الا ان يهتك ستري حتى استفيق مما وصلت اليه. الحمد لله انا دلوقتي افضل كتير، رجعت لما كنت عليه، لكن انا عندي ثلاث مصايب تحول بيني وبين استقرار حياتي. اول حاجة ان زوج اختي كان هو اللي عرفني بالطريق وحصل بينهم برضو كلام، وشوية بشوية قال لها ان هو عارف انها شكلها كذا وان وضعها كذا، واتفتن هو كمان، لكن ربنا يعني سطر والراجل حكى لمراته اللي هي اختها والموضوع انتهى. بتقول تاني مصيبة ان هناك احد ممن كنت اعرفه، انا للاسف كنت اعرف كتير عن طريق الفيس، هذا الرجل طلب مني ان اقابله وهو عنده عربية، فوافقت وقعد يلح عليا وطلعت معاه شقة. بتقول والله ما حصلش حاجة غير انه اول ما قرب مني انا سبته ومشيت. ثالث مصيبة انه اخو جوزي، انا زين للشيطان ان ابعت له من ايميل تاني اني واحدة تانية واني مش مرات اخوه، وزين لي الشيطان سوء عملي وصادف قلبا مفتونا فارسلت له بعض صوري، ولكن لما علمت انه احب الشخصية دي وانه عاوز يرتبط بيا اتحججت باي حجة وعملت بلوك، لكن بعد فترة عرف ان انا فعلا هكذا انا مرات اخوه، وانا تعبانة قوي ونفسي ربنا يغفر لي ويتوب عليا ويسامحني ويصلح بيني وبين جوزي. هي المشكلة متشعبة، واحنا اتكلمنا في موضوع الخيانات ده قبل كده، بس خدوا بالكم انا عايز اخدها من زاوية تانية. شوفوا المشكلة دي بكل ما فيها من آلام وكل ما فيها من خطوات الشيطان والتعارض ده اللي بيبقى في النفس البشرية، ونفس ومثواها فألهمها فجورها وتقواها، ومشاكلنا اللي احنا ساعات نبقى مصدقين نفسينا شوية وهو مش مصدق ولا حاجة، ده هو بيكذب كذبة كبيرة جدا ان انا بصلي وبصوم وبعمل وبسوي، لكن طعم المعاني دي في قلوبنا ما اورثناش التقوى، والقصة قصة تقوى. والحكاية هنا ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بالعبادات، لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال ليه نصوم؟ ليه نصوم؟ علشان هو في الاخر خالص الواحد يتخفف، يعني عشان يبقى بيعمل رجيم ودايت يعني ولا ايه؟ قال علشان الواحد يعني يهذب نفسه شوية. ليه اصوم؟ قال لعلكم تتقون. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الحج قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب واتقوا الله ان الله شديد العقاب. المعنى ان العبادات دي جعلت عشان نوصل للعمل ده اللي اسمه التقوى. فلما بنبقى مغرورين حبتين ثلاثة بشكلنا ومنظرنا، وبنبقى فاهمين ان انا طالما بصلي وبصوم وبحفظ قرآن وماشي في السكة وخلاص ان الامور هتتقفل، ولما يكون المعاني دي ما لم يشربها القلب بتبقى هي دي الكوارث، بتبقى هي دي المشاكل. انه لو في تقوى في مراقبة لله تبارك وتعالى، هي بتقول انا كنت بتقي ربنا فيه. ما انت لو كنت بتتقي ربنا فيه ما كانش يوصل كذا. هتقولولي ما هو برضو مقصر، وايوة انا ما قلتش لا انه لازم يهتم بيها وياخد باله ويوي، بس هل تقصير اي رجل مع امرأة يكلفها انها تبيع دينها؟ ده اللي انا عايز اوصل له. هل تقصير امرأة مع رجل يكلفه انه يبيع دينه، انه يبيع راس ماله، انه خلاص علاقته بربنا تتوهى عشان كده؟ ديني لحمي ودمي، ديني قبل اي شيء تاني، علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، لان دي لو لم تستقم، اذا لم تصلح ما بينك وبين الله لم يصلح الله ما بينك وبين الخلق. شوفوا بقى المشكلة دي عاملة ازاي. وعلى النقيض تماما مشكلة ثانية وصلتني من أخت مبتلاة، ومبتلاة بمرض شديد، وبالتالي حظوظها في الزواج صعبة جدا، وهي عارفة الكلام ده، لكن أحسبها والله حسبها كانت صادقة مع الله عز وجل. احنا هندرس ونشوف انه وصفة التقوى دي اولها كده، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. الانسانة دي بصوا عملت ايه بقى، دي هي كده ظروفها صعبة، عندها مرض شديد يمنعها من انها تبقى مستقرة في حياتها، مرض شديد جدا. كانت بتعمل ايه بقى؟ قالت والله انا هبقى ساعية في ادخال السرور على قلوب المسلمين والمسلمات، انا هسعى في تفريج كربات لعل الله ان يفرج كرباتي، انا هسعى في طريق قضاء الحوائج علشان ربنا سبحانه وتعالى يقضي لي حاجتي، او حتى عشان اتقرب لربنا سبحانه وتعالى، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى سد عني باب فقد فتح لي ابواب خير كثر. بالفعل عملت كده. بقيت ايه شغلتها بقى؟ تجوز الاخوات. فنصحوها قالوا لها بلاش الشغلانة دي، يعني ممكن تتصدقي، ممكن تحفظي قرآن، ممكن تعملي حاجة، بلاش قصة ان انت، عشان يعني انت برضو سنك سن زواج، وامر برضو قد يسيب عندك اثار، وعشان الشيطان ما يدخلكيش ويسخطك على قدر ربنا سبحانه وتعالى. قالت سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله، ليه بتقولوا الكلام ده؟ بالعكس خالص، والله انا بجد لذة وسعادة ما بعدها سعادة لما بادخل سرور على قلب مسلمة، ولما بسعى في قضاء حاجة مسلمة. البنت دي بدأت من 3-4 شهور تبعت رسائل، هو ايه حكم الخطوبة في كذا؟ فاحنا حاطين في دماغنا انه ايه الاسئلة دي كلها تبقى لغيرها، هو ايه حقوق كذا، هو كذا كذا، الى ان فاجأتنا وقالت ربنا سبحانه وتعالى اكرمني من حيث لا احتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجالي انسان اللهم لك الحمد كله ما كنتش اتخيل باي حال من الاحوال يكون حد حيوافق علي بظروفي دي، والان ان شاء الله حياخدني مكة، و يعني ان شاء الله الامور كلها تجهيز الفرح و و و و، وهي الان ربما تكون على مشرفة ان شاء الله من ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي لها حاجتها. دي ايه ودي ايه؟ هو ده الكلام ده بقى هو اللي احنا عايزين ننسج عليه ونبتدي نشوف المعاني دي، لان لما هجرنا المعاني واهتمينا بظواهر الاعمال، اهتمينا بالمنظر بس، باللي بيصلي كذا واللي بيتسنن بشكل كذا ولما الحجاب كذا، وكل ما الحجاب يطول كل ما يبقى المسألة عندنا يبقى شأنه اعلى، فبقت المسألة بتتقاس بالطريقة دي. وعندنا طبعا الاسلوب الاخر يقولك ايوه انت كده بتتكلم صح، الفكرة بقى ما فيش حجاب، ما فيش سنة، ما فيش كذا. وطول الوقت بقول لكم ادخلوا في السلم كافة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بس ما تكتفيش بالظاهر وسيب المعاني دي، لان المعاني دي لما لا يشربها القلب خلاص خلاص بيبقى منظر البني آدم، فبيقع فيه الكوارث دي، لأنه لو كان أشرب القلب التقوى لا تزكت النفس. مش ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ قلنا يا رب كيف يزكيها؟ التزكية تحصل إزاي؟ البني آدم يطهر من جواه إزاي؟ قال بعد كده في الصورة الثانية، دي كانت صورة الشمس، الصورة التالية مباشرة قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الأتقى ده لما يبقى في قلب البني آدم هذا المعنى، هذا الكنز الثمين اللي اسمه التقوى، لو وصل للقلب خلاص هيبقى يحصل ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بمنن كفاية، ان ربنا سبحانه وتعالى يحب أولئك، إن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. البني آدم الوافي مع ربنا، الصادق مع ربنا، ربنا بيحبه، واللي ربنا يحبه كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. كفاية انه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هذا المعنى، اولا يرزقه من حيث لا يحتسب زي ما قلنا، ويجعل له من امره يسرا، ويكفر عنه سيئاته، ويعظم له اجرا. يا على الهبات، كفاية انه التميز الحقيقي والشرف اللي ما بعده شرف يحققه الانسان يوم ما يتحلى بهذا المعنى العظيم. عشان كده امرنا ربنا سبحانه وتعالى به، ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يلي خايف الفضيحة، يلي خايف يفتك سترك، يا اختاء لو انك تعلمت هذا الدرس ما كانش فيه مشاكل. ليه؟ لان ربنا قال ولباس التقوى ذلك خير. فاللي يخاف يتفضح، يبقى عاري، يبقى هكذا على رؤوس الخلائق، اللي يخاف من ده اعظم شيء يتستر به الانسان لباس التقوى. عشان كده تعالوا اقول لكم حاجة كده سريعا برضو مما اثر في شأن اهل التقوى. تعرفوا قصة الرجل اسمه المسكي. المسكي مين المسكي ده؟ راجل شاب كان جميل جدا وبهي الطلعة، وكان ربنا سبحانه وتعالى رزقه من الوسامة ومن الجمال اللي جعله محط انظار الناس. في يوم الايام وهو بيمر في الشارع وفي ازقة المكان اللي كان عايش فيه، شافته واحدة فنادته، فذهب اليها قالت له لو سمحت ممكن تدخل البيت؟ ليه؟ في حاجة هنا متعطلة وانا كنت انا بس مش عارفة اتصرف، وقدي لي حاجتي وربنا يكرمك والقصة دي. ولما دخل عشان يخضلها الامر ده قفلت الباب وقالت له بص بقى، انا اول ما شفتك حبيتك وانا اغرمت بيك، ولا يوجد احد في الدار، ودعته الى وراودته عن نفسه. فلما شاف ان هي قالت له ومن كده بقى هعمل لك فضيحة وهصوت وصرخ وانت بقى انت الجاني على نفسك. فهو راح عمل ايه؟ قال لها طب ما فيش حل بقى كده، خلاص الدنيا هتوع. فتذكر ساعتها هذا المعنى، تذكر يوسف، تذكر معاذ الله انه ربي احسن مثواي، تذكر ان من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. طب عشان يطلع من الورطة دي لابد من الحيلة. فقال لها ممكن لو سمحتي اذهب الى الحمام، ممكن الى الخلاء، على اساس ان هو ما كانش في باله حاجة الا ان هو يقعد يفكر شوية يتصرف ازاي. وهو هكذا فكر يعمل اي حيلة. تخيلوا عمل ايه؟ صحيح الامر شوية مقزز، لكن انظروا الى ورعه وتقواه وصدقه. واحد يعني كل حظوظ النفس قدامه، واحدة بتقول له هيت لك والوضع عامل يعني بالشكل اللي قلته لكم ده، وكانت جميلة وفي الدار وغلقت الابواب وقالت هيت لك، يعني كل اسباب الفتن. فما كان منه الا ان اتى بشيء من القاذورات اعزكم الله، ولطخ بها نفسه حاجة يعني مقززة جدا، وخرج لها. فأول ما شافته ايه القرف ده، اغرب عني، فخرج. فكان بعد ذلك يمشي في طرقات المدينة التي يعيش فيها فيشم له رائحة مسك. ايه ده يا عم؟ قالوا له ده انت مصرف قوي في قصة الطيب دي، في قصة المسك. قال والله ما اضع شيئا، لكن منذ أن كان هذا الأمر وقص القصص والله تبارك وتعالى من علي بهذا فبقى عرق مسك. هكذا. تعالوا بقى قصة ثانية قريبة من هذا برضو عشان تعرفوا أهل التقوى. راجل اسمه سليم المصوطي. سليم المصوطي ده كان يسكن في دمشق، وكان في مسجد كبير هناك اسمه جامع التوبة. كان هذا الرجل شيخ عالم مربي، وكان بيضرب بالمثل في فقره وإباء عزة نفسه. وكان بيسكن في غرفة في المسجد، في وقت من الأوقات مر عليه يومين مفيش أكل، وليس عنده ما يطعمه ولا يشربه. فلما جه اليوم الثالث وحس خلاص بأنه مش عارف يعمل إيه، وبشدة الجوع بدأ يفكر، هو شيخ فاهم، قال لك أنا يجوز لي الميتة، أو يجوز إن أنا أعمل إيه، إن أنا ممكن أسرق حاجة على قدر الحاجة، مش الضرورات تبيح المحظورات، فأنا ممكن أعمل ده. وكانوا زمان البيوت تبقى يعني الأسطح مودية لبعضها، فهو ساكن في غرفة في المسجد، طلع على سطح المسجد وبدأ يتنقل من سطح لسطح لسطح، لغاية وهو بيتنقل كده لمح امرأة فغض عنها بصره، شم رائحة الطبخ، راح متسلل الى المكان اللي فيه القدر اللي فيه الاكل، فتح الطعام ده، فتح القدر ده، لقى ايه؟ لقى باذنجانا محشوا، حتة بتنجان. هو في الاخر خالص يعني برضو وقفت على ايه؟ على شوية بتنجان يعني، بس المهم فاكل ايه يعني، يدوبك حطه تحت سنانه كده. وبعدين بقى التقوى طلعت، الخوف والخشية اللي تعلمهم جاءت لحظة اختبارهم. فقعد يراجع نفسه ويقول انا طالب علم ومقيم في المسجد، وازاي اقتحم بيت، وازاي اعمل كده، وندم واستغفر، ورد الباذنجانة الى مكانها، ونزل ورجع للمسجد. وكان في حلقة شيخ من المشايخ معقودة، قعد فيها وهو مش فاهم حاجة ومش حاسس بحاجة، وخلاص الراجل مش واكل اي شيء فتعبان، ووصل به الجهد الى منتهى. في وهو قاعد دخلت امرأة مستترة، وراحت استأذنت انها تكلم الشيخ، وقعدت تكلمه شويتين ثلاثة. والشيخ بعد ما خلص قعد يبص فيه الطلبة بتوعه، شاور عليه، قال له انت متجوز؟ قال له لا. قال له هل تريد ان تتزوج؟ فسكت. قال له يا ابني عايز تتجوز؟ فقال له انا اصلا مش لاقي رغيف حاف اكله، فكيف اتزوج؟ فالشيخ قال له ان هذه المرأة اخبرتني انها ترملت، وان زوجها ساب لها دار، وهي عايزة رجل يقوم بشؤونها، واستأذنتني ان ابحث لها، فهل يطيب لك ان تتزوجها تقبلها؟ قال ماشي. هي قال لها تقبلي تتجوزي، ده طالب علم واحسبه على خير ووضعه كيت وكيت، ماشي. فدعا الشيخ وجاء بالشهود وعقدوا العقد، وكانوا زمان الدنيا كانت متيسرة مش زي احوالنا المعقدة، جوزوا في ساعتها وذهب الى البيت. طلع بيت مين بقى؟ البيت اللي هو كان ذهب ياخد منه حتة الباذنجان. ايه اللي حصل؟ اول ما دخل فاذا بها تسفر عن امرأة شديدة الجمال، شباب وجمال، وفي نفس الوقت بيت، يعني الله الله اكبر، يعني كل الرجال عايزين يقولوا اللهم امين دلوقتي يا رب، يعني تمام كده، عايزين حاجة من كده، ما فيش بقى، خلاص خليك طاقي عشان ربنا يبعث، يعني الله المستعان. فايه اللي حصل؟ فاذا بها امرأة شديدة الجمال، واذا البيت اللي اقتحمه هو ده البيت. عرفوا منين؟ ان هي راحت جايبة ففتحت القدر فلقت، فبصت لقت البذنجانة دي متاكل منها حتة، الحتة اللي هو قطمها دي، فقالت ايه ده؟ كيف يكون كذلك؟ إذا مين دخل عمل كذا؟ فقص عليها الخبر، فقالت هذه ثمن الأمانة والتقوى، فمن يتق الله يجعل له مخرجا، عففت عن الباذنجانة الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها الحلال. هو ده بقى كيف يبقى الواحد مننا يتزود بهذا الزاد، زاد التقوى؟ لانه لو بلغ هذه المنزلة صار عند الله وليا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اللي يبلغ هذه المنزلة ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في حياته. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اللي يتقي الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يفيض له الخير، يبصره في وقت اللي الناس مضطربة فيه. ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كفاية ان انت تبقى حاسس ان ربنا معاك. واتقوا الله ان الله مع المتقين. زي ما كان ربنا يؤيد وينصر انبياؤه المرسلين واولياؤه الصالحين، لا تخافا انني معكما اسمع وارى، كلا ان معي ربي سيهدين. يلي خايف على اولادك في الزمن الصعب يتربوا ازاي وتأكلهم منين، ربنا سبحانه وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لو تقيقت ربنا سبحانه وتعالى وكان ابوهما صالحا ربنا سبحانه وتعالى حيبارك لك فيهم. يلي خايف من كيد الاشرار وفجر الفجار، يلي خايف من تسلط الظالمين، ربنا سبحانه وتعالى يقول وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. هم دول اللي ربنا بيتقبل منهم اعمالهم اصلا، انما يتقبل الله من المتقين. هم دول اللي ليهم العز وليهم المكانة وليهم الدرجة العالية، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هم دول اصلا اللي هم اهل التقوى، هم اهل الجنة. وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. هم دول اهل الصحبة الصالحة، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصينا بهذا المعنى، يقول عليكم بالسمع والطاعة، اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، اوصيكم بتقوى الله فانها رأس كل شيء، اوصيكم بتقوى الله فانها جماع كل خير. مرة من المرات قال للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو ذر اعقل يا ابا ذر ما اقول لك بعد، ركز في الكلام اللي جاي اقوله لك. ويسيبه يوم، يجي له اليوم الثاني يقول له اعقل يا ابا ذر ما اقول لك بعد. وهكذا عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 ايام. فلما كان اليوم السابع قال اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلى نيته، اوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، كل ما تعدي وتطلع حاجة عالية، تركب اسانسير، تطلع على السلالم، كبر ربنا سبحانه وتعالى. وعليك بالتقوى، جعلها سبحانه وتعالى هي رسالة الانبياء والمرسلين. قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، الا تتقون. تلاقي دايما هكذا، تلاقي في كلام الصحابة نفس الشأن. فلو عرفنا قد ايه المنزلة دي بقى، عايزين نشربها، عايزين نفهمها، عايزين نبلغها، ازاي ابقى هكذا من اهل التقوى. التقوى معناها ان يكون الانسان حاطط حاجز بينه وبين الغلط، بينه وبين وساوس الشيطان، بينه وبين تسويل النفس، في شيء داخلي بيردعك. عشان كده قالوا التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقالوا التقوى زي ما قالها بعض اهل العلم، كان يقول ايه، يقول التقوى ان تكون على طاعة الله، على نور من الله تخاف عقاب الله، وان تترك معصية الله، على نور من الله تخاف عقاب الله. طب ازاي الواحد يبقى كده؟ ازاي الواحد يبقى كده فعلا؟ الحاجات دي، الناس دي، قعدنا نتكلم في فضل التقوى واحوال اهل التقوى و ابقى كده ازاي؟ اختنا دي نوصيها ازاي تبقى هكذا؟ ازاي نوصل لهذه الدرجة؟ اعمل ما يلي. الوصفة بتقول رقم 1، علينا ان نتحرى الصدق. والصدق 3 حاجات، احنا قلنا والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. يعني ما تكذبش على نفسك، ما تكذبش على نفسك، بطل خداع، بطل تبقى عايش الدور، بطل تشوف ان انت شيء او انه كذا. اصل زي ما بيقولوا علماء السلف، اصل الذنوب والمعاصي بيجي من هنا، من رؤية الانسان لنفسه. خليك صادق في كلامك، في اعمالك، في احوالك، الزم الصدق. ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فالذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. الامر الثاني، اتعود على انك تسيب شيء من المشتبه فيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يقفل لك سكة الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والحديث رواه الترمذي وقال حسن. فاسيب حاجة عشان يبقى الامر ما يبقى من بدري قوي انا حاطط الحصن. ايه كمان عشان ابلغ هذه المنزلة؟ قال لك تتعلم ازاي تراقب ربنا سبحانه وتعالى، ازاي تبقى قاعد تلح على نفسك تقول ان الله كان عليكم رقيبا. لما تقعد تقول لنفسك الم يعلم بان الله يرى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى، تقعد تلح على نفسك ربنا شايفك، ربنا شايفك، ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي، الله معي، الله شاهدي. المعنى ده لما تلح على نفسك بيه يزرع نبت التقوى في قلبك. ايه كمان عشان نشتغل عملي؟ انك تلزم الدعاء زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح بالدعاء بهذا الامر: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في بقى امتحانات هتتحط فيها، لو وصلت الى الدرجة دي تبقى تقي. زي ايه؟ وان تعفو اقرب للتقوى، اعفو عمن ظلمك ولا تخن من خانك تكن تقية. هو ده تقدر تعفى عن انسان يعني خد منك قرشين، عمل مش عارف ايه، ان تعفو اقرب للتقوى. ايه كمان؟ ان تعظم شعائر الله. احنا في رجب يا مسلمون يا مسلمات، والايام دي ايام في اشهر حرام، ها، ومطلوب مننا الا نظلم فيها انفسنا، مش كده؟ فالمطلوب ان احنا نشتغل على البذر في شهر رجب علشان نسقي في شعبان وعشان نحصد في رمضان. لازم يبقى في استعدادات، ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة، وعلى قدر الاستعداد يكون الامداد. فتعظيم شعائر ربنا، تعظيم حرمات ربنا سبحانه وتعالى تبلغك هذه المنزلة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اختبار كمان، اختبار الانصاف. النهاردة في الزمن المرتاب اللي احنا عايشين فيه ده، الزمن اللي الناس بقت فيه شيع واحزاب وفرق و ان انت تنصف وان انت تبقى عدل امر صعب قوي. لكن ربنا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. انك تقول الحق، انك تصدع بالحق، انك ما يبقاش عندك مذهبيات وحبيبي يبقى خلاص ابلع له الزلط والتاني يبقى طبعا عدو الله الشيطان المريد. مش كده خالص. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، شنآن بغض شديد جدا، على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عايز تبقى تقي؟ عليك بصحبة اولئك اهل الصدق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عايز تبقى تقي؟ عليك ان ترفع شعار وتعاونوا على البر والتقوى. وحديك واجب عملي، وعلى مدى الايام دي ان شاء الله، ومع كل حلقة من هنا لغاية رمضان ان شاء الله، هيبقى لينا ورد مع القرآن. الحلقة اللي فاتت تكلمنا على اسباب الرزق وحللنا سورة الذاريات وقعدنا نتعايش معاها. فعشان نفك اغلال القلب وفي نفس الوقت يبقى وصفة ايمانية للاستعداد لرمضان، وان شاء الله حياتنا هتبقى بالقرآن، وان شاء الله عندنا شغل في رمضان على ذلك، نتأمل ونتدبر سورة الزمر. عايز حضراتكم قوم صلي بيها، قوم صلي بيها وعيش مع كلمات التقوى اللي فيها، عيش مع المعادلة اللي بتقولها سورة الزمر، اللي هي بتقول إخلاص وصدق تساوي تقوى. ولو وصلت إلى إنك حصلت إزاي الإخلاص ده، هتقولك إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الاثنين دول لو دخلوا قلبك تتعلم درس الإخلاص، ولو وصلت لدرس الإخلاص هتحتاج له حاجة كمان اللي هي الصدق. لو الصدق والإخلاص اجتمعوا عندك يبقى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عايزك تعيش مع الصورة وتتأملها وتتعايش في كلماتها وصلي بها كده، واسأل ربنا سبحانه وتعالى وصلي الآن أختها بها لعلها تكون سبب إن شاء الله في زرع التقوى في قلوبنا. اللهم اجعلنا من أهل التقوى، اللهم أنت أهل التقوى فاجعلنا من أهل التقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في الملف الحياة كلكم